قربتي واجعل حياتي جنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة، وما زلنا في بعض الردود والتعليقات على كتاب المتشددين لفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. وكنا نتكلم في اللقاء الماضي على أنه وسم المتشددين، هو وسمهم بأنهم متشددون، يقصد السلفيين، يقول بأنهم ينكرون اتباع المذاهب وتقليدها، يعني وينكرون تقليدها. وفي الحقيقة كما ذكرت في اللقاء الماضي أنهم لا ينكرون اتباع المذاهب ولا ينكرون أصلا تقليدها، بل ما يفتي واحد منهم إلا وتراه طارة يفتي بما عليه أحمد أو بما قاله الشافعية أو بما قاله الأحناف أو بما قاله المالكية أو بما قاله الظاهرية أو الثوري أو الأوزاعي أو نحو ذلك، ولا يخرجون عن كلام سلفهم الصالح. إذا اجتمعت الأمة، أعني إذا اجتمع علماء الأمة على مسألة من المسائل فهذا الإجماع حجة، وحجة ملزمة، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وخير هذه الأمة علماؤها، فكيف يجتمع علماؤها على ضلالة؟ هذا ما يمكن أبدا أن يجتمع علماء الأمة على ضلالة. لذلك إذا اجتمع علماء الأمة، أي إنسان يخالف هذا الإجماع هو الذي يكون مخالفا لهذا الدين العظيم، مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إمامنا الإمام الشافعي العلم رحمه الله تعالى استدل على حجية الإجماع بالقرآن الكريم، قال، يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، ويشاقق بمعنى يخالف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وفي هذه الآية أول من ذكر، أول ثل من المؤمنين في هذه الأمة هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين تربوا على أيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن إذا اجتمع علماء الأمة على شيء ينبغي علينا ألا نخرج على إجماعهم، وهذا يكون ملزما. أما إذا اختلف العلماء، اختلف الشافعية مع الحنابلة أو المالكية مع الأحناف، هل يا ترى يصير كل مذهب حجة على الناس؟ الجواب لا، إنما قال رب العالمين في القرآن العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ننظر من الأقرب للدليل، والذي ينظر من الأقرب للدليل ليس عامة الناس، عامة الناس يتبعون كلام مفتيهم. يعني أنت تثق في علم الشيخ فلان أو تثق في علم العالم فلان، فإذا أفتاك وقال حلال أصبح هذا حلالا عليك، اتبع هذا الحلال. طب إن قال حرام، هذا حرام، تتعامل معه أنه حرام. طب لو أخطأ هذا العالم، أنت ليس عليك شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ليس عليك شيء. فعامة الناس ينبغي ألا يسألوا السؤال الواحد أكثر من مرة لأكثر من شيخ، إنما سل من تثق في أمر ديني ثم نفذ وطبق. متى تسأل غير الشيخ الذي سألته؟ إذا شككت في فتواه، لا أنك تتبع هواك. إذا شككت في فتواه، رأيته مترددا مضطربا، شعرت أنه يحلل لك حراما أو يحرم عليك حلالا، فبهذا الشك يجوز لك عند العلماء أن تسأل غيره. أما إن كنت تعلم أن هذا من أهل الفتيا أو من أهل الفتوى وأنه أهل للإفتاء وسألته، ينبغي عليك أن تطبق وانتهت. أما طلبة العلم الذين يقوون على النظر في الأدلة فينبغي إذا رأوا أن العلماء إذا اختلفوا ينبغي أن ينظروا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الأدوات العلمية أي قول أرجح في المسألة. لكن مسألة المتشددون ينكرون اتباع المذاهب، لا، لا ينكرون اتباع المذاهب، إنما ينكرون أن تأخذ مذهبا واحدا تأخذ منه كل شيء. لما؟ لأنك إن أخذت مذهب الشافعية فإن مذهب الشافعية فيه الراجح والمرجوح، وإن مذهب الحنابلة فيه الراجح والمرجوح، وإن مذهب الأحناف فيه الراجح والمرجوح، وإن مذهب المالكية فيه الراجح والمرجوح. ليس راجحا ومرجوحا فقط، بل ما من مذهب إلا وفيه زلات وسقطات. وينبغي علينا ألا نأخذ هذه الزلات ولا هذه السقطات. يعني يزل العالم، لأن الله يأبى إلا أن يجعل العصمة لنبيه. فحينما تقول لي خذ كلام الشافعية ولا تخرج عن كلام الشافعية، كأنك جعلت مذهب الشافعية مذهبا معصوما. حينما تقول عليك بالأحناف ولا تخرج عن مذهب الأحناف، عليك بالحنابلة ولا تخرج عن مذهب الحنابلة، لا يا جماعة، إنما يجوز لي أن أخرج عن المذهب على حسب الدليل، على حسب قال الله وقال الرسول. تقول وهل الإمام لا يعرف هذا الدليل؟ يا أخي ربما يخفى بعض العلم عن الناس. يعني هل كل إمام من الأئمة جمع كل العلم؟ هذا ما لم يقله عالم من العلماء. لا يقوى لا مفتي الجمهورية ولا غير مفتي الجمهورية أن يقول إن مذهب من المذاهب جمع العلم كله، ما يمكن. إنما هذا العالم اجتهد، وهذا العالم اجتهد، هذا العالم نظر. لأن الفهم يا إخواني للنصوص الشرعية قد يعتريه الصواب وقد يعتريه الخطأ. النصوص الشرعية موجودة، لكن فهمي أنا ربما يصيب وربما يخطئ. فهم أي إنسان، فهم الأئمة ربما يصيب وربما يخطئ. وإلا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. فلذلك هم لا ينكرون اتباع المذاهب ولا ينكرون تقليدها، بل يقولون إن عامة الناس ينبغي أن يقلدوا مفتيهم سواء كان شافعيا أو حنبليا أو غير ذلك. وينبغي على الشخص المجتهد أن يجتهد عند الاختلاف وأن يصل للحكم بدليله، وألا نأخذ المذهب بما فيه من غنم وغرم حتى السقطات. لا، بل إن العلماء حذروا. يعني ألم نقرأ في كتب العلماء من يقول: من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص وزلات العلماء والمجتهدين فقد رق دينه، ومنهم من قال فقد ذهب دينه، ومنهم من قال من تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله. وضربت لكم أمثلة في اللقاء الماضي، قلت لكم بأن فتوى للأعمش مثلا، وكنت أقول لأنها للشعبي وهي للأعمش، أنه قال يجوز في رمضان أن تأكل وتشرب إلى أن تطلع الشمس. هذا غلط، ما يمكن أبدا أن نخالف إجماع الأمة ونقول في رمضان يؤذن للفجر ويجوز أعود أكل وأعود أشرب إلى متى. يعني ممكن تصلي الفجر في وقت وترجع تأكل وتشرب على فتوى الأعمش. هي الشمس طلعت؟ لا، يبقى كل واشرب لغاية طلوع الشمس. طب ربنا لم يقل في القرآن إلى طلوع الشمس، إنما قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض يدخل بدخول وقت الفجر، مع وقت الفجر تمتنع عن الطعام والشراب وجميع المفطرات. لا مسألة طلوع الشمس لم يقل بها إلا الأعمش، وكل العلماء قالوا بخلاف ذلك. يأتي إنسان بحجة التيسير على الناس، بحجة التسهيل على الناس، ولا حرج أن تيسر على الناس وأن تسهل على الناس بدليل، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخص من ثقة، مش الرخص الزلات. لا، رخصة يعني يقصد بها هنا التيسير، التيسير عليهم في الفتوى، بس تكون من ثقة، من واحد أتى بها بعلم. لكن تكون سقطة من السقطات، زلة من الزلات، وإحنا بكل بساطة نخرج على الناس ونقول هذه فتوى مذكورة وهذا كلام مذكور، ويسر على الناس ولا حرج أن تأكل بعد الفجر وأن تشرب. هذه زلة، ما يجوز. في فتوى بتحليل التحليل، نكاح التحليل، رجل طلق امرأته 3 طلقات، يجي واحد يقول لك ايه، يدخل واحد اللي سماه النبي تيسا مستعارا، يدخل يعقد على المرأة، وبعد ان يعقد على المرأة يطلقها. ليه؟ لكي تحل للأول. نكاح التحليل لا يجوز، لكنك تنقب في كتب الفقه تجد اقوالا تجوزه. يبقى هذه زلات، لا يأتي إنسان ويقول لا 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 يجوز، لا شيء فيها، لا شيء فيها، لا حرج، لا بأس، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش مذكورة في كتب الفقه ومذكورة عند العلماء. يا أخي يا أخي يا أيها الفاضل، أيها الداعية، أيها الإنسان المحترم، إن ليس كل كلام مسطرا في كتب الفقه تعتد به وتقول بأن المسألة فيها خلاف. متى يكون الخلاف معتبرا؟ إن كان له حظ من النظر، إن كان له حظ من النظر. لكن ليس له حظ من النظر ويصادم الأدلة الشرعية وتقول لي ده خلاف. ألم يقولوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا. مش كل خلاف يجي يرد عن العلماء يبقى خلاف معتبر، لا، إلا خلاف، الخلاف ده ماله؟ له حظ من النظر كما يقول العلماء. واحد يجي يقول لك ايه، المكيون اباحوا نكاح المتعه، نكاح المتعه حرام، وكان نكاح المتعه في الوقت الذي رخص فيه لم يكن بنكاح المتعه الذي يحدث الان، ان لا طلاق ولا نسب ولا حقوق ولا عده ولا كل هذه الاشياء. نكاح المتعه نكاح بوقت محدد على مبلغ معين، اتزوجك شهرا، أتزوجك يوما، أتزوجك أسبوعا على مبلغ كذا. طب وبعد الشهر، بعد اليوم، بعد السنة اللي اتفقنا عليها وانت خدت المبلغ، خلاص يبقى لا محتاجة مني كلمة انت طالق ولا أي شيء، انت في ناحية وانا في ناحية وما فيش أي حقوق، وينفع تتجوزي أي حد. ما هذا لا يحل. حتى أن الفتوى التي نقلت عن ابن عباس لما راجع سعيد بن جبير كلام ابن عباس قال ما أبحتها إلا للمضطر كالميتة، وأنكر عليه العلماء ذلك، حتى بعض تلاميذه أنكروا عليه هذا. ما جيش واحد بقى يجيب لي، واحد يجيب بعض الخمور في مذهب الأحناف جائزة، استغفر الله العظيم، يبقى أباح لنا الخمور. وواحد يجيب يقول لك ربا الفضل يجوز، بناء على ابن عباس كان بيجوز ربا الفضل لأنه كان بيظن أن الربا في النسيئة فقط، حتى كلمه عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري ورجع. يبقى واحد يطلع لي بفتوى يحل لي بعض الخمور على مذهب الأحناف، ودي زلات، دي زلات للعلماء، ويقول لي يجوز ربا الفضل على القول كان لابن عباس ورجع عنه، ويقول لي يجوز نكاح المتعة، ويقول لي يجوز نكاح التحليل، ويجي يقول لي واحد يقول لي ان ابن حزم، استغفر الله العظيم، ابن حزم بيجوز العادة السيئة، وابن حزم بيقول ما فيش مشكلة في الموسيقى والأغاني، وبعدين يجي يجيب لك فتوى أخرى عند المدينيين أيضا بالسماع، ويجيب لك كلام الشاميين في عصمة الأئمة. يا خبر أبيض، كل ما يجمع ده يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى من أخذ بنوادر العلماء فقد خرج من الإسلام. هذا ليس بكلامي، إنما كلام هو كلام أبي عمرو الأوزاعي محدث الشام. من أخذ بنوادر العلماء يقصد سقطات العلماء وزلات العلماء. يا إخواني وأخواتي، زلة العالم تغرق كالسفينة، انشقت تغرق من عليها. زلة العالم صعبة جدا، صعبة جدا. فينبغي علينا ألا نتتبع زلات العلماء وسقطات العلماء، نبحث عن الشيخ هذا يقول لي كذا وهذا يقول لي كذا، وأنا أبحث عن هوايا، يعني في فتوى، استغفر الله العظيم. شوف، عشان أذكر لكم، لا يمكن أبدا أن نأخذ كل مذهب بما فيه يا جماعة، لا يمكن، إنما نتنقل كما قال الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والأئمة على رؤوسنا وفي قلوبنا نحترمهم ونجلهم، لكن الحق أحب إلينا منهم، هم الذين علمونا ذلك وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. الخاطب ماذا يرى من مخطوبته؟ الجمهور يرى الوجه، يرى الوجه ويرى الكفين. وبعض العلماء أباح أن يرى الشعر، خذوا بالكم من الكلام، وبعض العلماء، شوفوا الكلمة، وأنا أرجو من إخواني وأخواتي الذين يسمعونني ألا يقعوا على سقطات العلماء وينشرونها، إنما هذه زلات وسقطات أنا ما أقولها إلا من أجل التعلم ومن أجل أن أصل إلى مقصودي فقط، وإلا هذه الأقوال ينبغي ألا تذكر إلا ويطعن فيها. من العلماء من قال يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته كل شيء إلا السوءتين. قولوا لي بقى النهاردة يجي واحد من المشايخ يروح طالع على شاشة من الفضائيات ولا حتى في مسجد من المساجد ولا في مقال من المقالات ويقول لك ده مش قول موجود، ده فقه ومش قول موجود. طب النهاردة لما انت تيجي تقول يجوز ان يرى الخاطب من مخطوبته كل شيء الا السوءتين، مع فساد الزمان وفساد اغلب الناس الا من رحم الله، طب بالله عليك انت لو افتت في كده وعندك بنت وواحد جاي يشوفها هتقول لك ده السوءتين بس وطلعها لي ليه كده؟ دي فتوى يؤخذ بها؟ موجودة في الكتب؟ أو موجودة في الكتب، بس دي زلة من الزلات، دي سقطة من السقطات. ينبغي ألا بل والله العظيم هناك قول أصعب من ذلك كمان موجود في كتب الفقه، أنه يجوز للخاطب، استغفر الله العظيم، أن يجس المخطوبة، يجس على جسدها. ما يمكن أبدا أن نفتي بهذا ولا أن نقول بهذا، لأنه يصادم صراحة القرآن والسنة، هذا يخالف القرآن والسنة. نحن مع كلام الجمهور أن الخاطب لا يرى من مخطوبته إلا الوجه والكفين فقط، فعن طريق الوجه يعرف جمالها، وعن طريق الكفين يعرف السمن ويعرف النحافة ويعرف بعض الأمراض، وهناك كتب فصلت ذلك. من أراد أن يعرف جمال المرأة من وجهها ويعرف بقية البدن من كفيها فليرجع لكلام العلماء، فسروها كيف تنظر للكفين وكيف تنظر للوجه. لكن أنا اليوم حينما أتكلم وأقول ينبغي علينا ألا نقلد المذهب بكل ما فيه، ليه؟ لأن ما هناك مذهب من المذاهب إلا وفيه زلات، ما هناك مذهب من المذاهب إلا وفيه سقطات، ما هناك مذهب من المذاهب إلا وفيه زلات، لكن هذه الزلات بالنسبة للمذهب لا تدمره، عشان ما حدش ياخد هذه الزلات ويدمر المذاهب، لا، هذه زلات كنقطة في بحر بالنسبة للمذهب. ولذلك نحن نقول كل يؤخذ منه ويرد إلا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده القرآن العظيم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هناك فتاوى في كتب العلم في عند بعض العلماء يقولون بجواز، استغفر الله العظيم، يقولون بجواز وطء الدبر للمرأة، هذا لا يحل. يجي جمهور العلماء وعندنا أدلة، الأدلة من القرآن وأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم هذه الفعلة، ويجي واحد بكل سهولة يقول لك مش موجودة، وقال بها الإمام فلان، وقال بها الشيخ فلان، وقال بها العالم فلان، موجودة في كتب الفقه. وبعدين انتوا نقوا بقى واختاروا. طب لما تقول مثل هذا الكلام الناس ماذا ستصنع؟ كثير من الناس ماذا سيصنع؟ هذه فتوى باطلة، فتوى باطلة. لما؟ لأن الله في القرآن العظيم قال سبحانه وتعالى، قال فأتوا حرفكم أن شئتم، والحرف موضع الإنبات، وموضع الإنبات يكون في قبل المرأة لا في ضبل المرأة، فأتوا حرفكم أن شئتم، لكن أن شئتم من أي جهة شئت في مكان الحرف، وإن كان المكان الذي ينزل منه الطاهر وينزل منه النجس يحرم في وقت نزول النجس منه اللي هو الحيض، يحرم أن تأتي المرأة في أثناء حيضها لنزول النجس منه، فما بالك بمكان لا ينزل منه إلا النجس، هذا من باب أولى يحرم. ثم أن هذا يؤدي إلى أضرار على الرجل وعلى المرأة كما ذكر الأطباء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من أتى امرأة في دبورها، والأحاديث بمجموعها صحيحة لا أنها ضعيفة كما يقول البعض، بل هناك لفظة صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هل بعد ذلك ناتي ونقول ينكرون اتباع المذاهب، اتباع المذاهب وتقليدها؟ لا، ما ينكرون. أذكم أنتم بتسمعوا كلام المشايخ يقولون الأحناف والشافعية كيف ينكرون اتباع المذاهب وهم يتكلمون بكلام المذاهب وهم يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لكن يقولون لا للسقطات، يقولون عند الإجماع يبقى الإجماع يلزم، عند الخلاف ينظرون للأقرب للدليل. هذا هو منهج السلفيين، هل هذا شيء ينكر فيه؟ عند الإجماع، عندهم دليل على أن الإجماع يؤخذ به لا تجتمع أمتي على ضلالة. عند الخلاف ينظرون للأقرب للدليل وعندهم دليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عند السقطات والزلات يبتعدون، وقد أجمع العلماء كما قال ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي وغيرهم من العلماء، أجمع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص. هذا منهج السلفيين. إذن ما الذي ينكر عليهم؟ ما الذي ينكر عليهم في هذه المسألة؟ لذلك إخواني وأخواتي ينبغي أن نتنبه. يعني مثلا هناك قول للطبري وهو أيضا للشعبي أنه يجوز أن نصلي صلاة الجنازة بغير طهارة، يعني إنسان مش متوضي يصلي صلاة جنازة. ليه؟ قال لأن صلاة الجنازة دعاء، ويجوز أن أدعو للإنسان دون أن أكون متوضئا. بل المرأة الحائض على هذا الكلام يجوز أن تدعو لنفسها وتقول يا رب ارحمني يا رب اغفر لي. يبقى على هذا الكلام المرأة الحائض تصلي صلاة الجنازة. هل نأخذ نحن بهذا القول الذي قاله الطبري والشعبي أو بعض العلماء؟ الجواب لا. ليه؟ عندي حديث موجود في الصحيحين واضح بين كالشمس في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. صلاة الجنازة اسمها صلاة. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلام واضح، كلام بين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، كل صلاة، صلاة نافلة، صلاة فريضة، صلاة جنازة، صلاة كسوف، خسوف، عيدين، كل صلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية التي تكلم الله فيها عن الوضوء وعن الطهارة. يبقى إذن يا إخواني وأخواتي ينبغي أن يستقر في أذهاننا وفي قلوبنا وفي معتقدنا أن إجماع العلماء حجة. اثنين، أن العلماء إذا اختلفوا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. وينبغي إن عرفت أنا الدليل أو الحكم بدليله أن أتبع. ماذا على عامة الناس؟ عليهم أن يتبعوا من يثق في أمر دينهم. طب إن ظهر بعد ذلك أن فتواهم خطأ، ليس عليهم شيء وينظرون إلى الصواب، هل يجوز أن نأخذ بأي قول مذكور في الكتب الفقهية؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن في سقطات وزلات، والعلماء أجمعوا بدون خلاف أجمعوا على أنه لا يجوز تتبع الرخص ولا الزلات. فهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها. من ضمن الكلام الذي قاله فضيلة المفتي في هذا الكتاب يقول: المتشددون غير مؤهلين للإفتاء ويحدثون فوضى في المجتمع. يعني عايز يقول الناس دي لا هي بتعرف تفتي ولا هي أهل الإفتاء، وكلامهم الكثير وفتواهم الكثيرة سببت إضلال الناس وفوضى في المجتمع. والله العظيم نجد حتى حملات من الفضائيات على هذه المسألة. في الحقيقة هذه المسألة نحن مع سيادة المفتي فيها. كثير من الناس غير مؤهلين، بس مش من السلفية فقط، كثير من الناس عنده جرأة. والله العظيم كلمة أحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. اوعى تفكر ان في فصيل معين فقط هو الذي يفتي بغير علم. انا احب جدا الأزاهرة وعلماء الأزهر، لكن لا يمنع ان منهم من يفتي بغير علم. أحب الأوقاف وأحب أهلها، أهل دعوة، إلا منهم من يفتي بغير علم. أحب السلفيين ومنهم بعض يفتي بغير علم. ليه؟ هم برضو معصومين. يعني المسألة مش على جهة معينة يا فضيلة المفتي إن في ناس أحدثت فوضى في المجتمع بالفتاوى الباطلة، لا، هناك من كل صنف إلا من رحم الله يفتي فتوى باطلة هي التي تحدث فوضى في المجتمع. ممكن يكون معذرة، ممكن يكون صاحب شهادة، ممكن يكون صاحب دكتوراه ويفتي بغير علم. والله ليه؟ يخشى أن يجهله الناس. يعني أنا أسأل الآن على فضائية وبيسمعني آلاف مؤلفة على الفضائيات، والمحاضرة تسجل وتنزل على النت، ويسألني واحد ولا واحدة الآن، وبعدين أقول لا أدري، والناس تعرف أن أنا جاهل ومعرفش هذه المسألة؟ لا، عجب كبر، وأجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. نحن مع فضيلة المفتي في هذه المسألة، إلا أننا نقول هذه لا تختص بفئة معينة ولا بصنف معين من الناس، فينبغي علينا أن نتقي الله في أقوالنا. ليس معنى أن يا إخواني وأخواتي، والله العظيم هناك كثيرون في هذا الزمان يتجرؤون على كل المسائل، والله العظيم مسائل يعني لو عرضت على عمر ابن الخطاب لجمع لها أهل بدر وهو بكل سهولة جالس يفتي، حلال حرام، يجوز لا يجوز، حلال حرام، يجوز لا يجوز، افتي وخلاص، لتعرض نفسك لجهنم عياذا بالله. كل هذا لأنك تريد أن يكون لك مكان بين الناس عشان يتقال صاحب العلم والشيخ. بتفسد في أديان الناس، تفسد في أديان الناس. المسألة لا تتعلق بفضائيات فقط، على فضائيات ولا في مسجد من المساجد ولا في محاضرة من المحاضرات ولا في مقال من المقالات ولا حتى بينك وبين إنسان. اتق الله فيما تقول. إن لم تعلم الحكم الصواب في المسألة فلا يتحرك لسانك بحلال وحرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله، على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتح الله عليك في باب من الأبواب، فتح الله عليك مثلا في باب الوعظ، فتح الله عليك في باب التربية، فتح الله عليك في باب من الأبواب، لماذا تقحم نفسك في غيره وأنت إلى الآن لم تجمع أدواتك؟ هناك من تصدر دون أن يحصل الحد الأدنى من العلم، لم يحصل الحد الأدنى من العلم، لكن الناس يقولون عليه شيخ، لكن الناس يقولون عليه عالم. فهناك مشكلتان، كثير من الناس تجرأ على كل المسائل، وكثير من الناس لا يعلم من يسأل. يا إخواني وأخواتي، ليس معنى أن الإنسان ظهر على شاشة من الفضائيات أنه يصلح للإفتاء. ليس معنى أنك تجد أن إنسانا يعتري المنبر أنه يصلح للإفتاء. ليس معنى أنك وجدته يلقي درسا على الناس أنه يصلح للإفتاء. ليس معنى أنك وجدت له لحية كافة والثوب القصير أنه يصلح للإفتاء. لا، الإفتاء توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال القرافي رحمه الله: المفتي ترجمان عن الله. الله أكبر، ده مش أي ترجمان، عن ربنا. أنت لما بتقول حلال وحرام بتنقل عن ربنا، فلو نقلت غلط تبقى بتنقل غلط عن ربنا سبحانه وتعالى. اتق الله يا أخي، اتق الله، ولا يتكلم لسانك بحلال وحرام إلا إن كنت متأكدا، متأكدا يقينا. تعلم واطلب العلم، وستطلب العلم إلى أن تموت، إلى أن تموت، ونحن نحتاج إلى طلب العلم. لذلك يا إخواني يقول الله في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتاوى 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 فتاوى، وتخرج علينا فتاوى، وبعدين تعالوا نناقش الفتوى، وتعالوا نتكلم على الفتوى، وتعالوا نعمل مش عارفين في الفتوى. لو سكت من لم يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لم يعلم لقل الخلاف. فتاوى والله العظيم ما أنزل الله بها من سلطان. رجل في زمن من الأزمان كان يفتي في كل شيء، كل حاجة بيفتي فيها. فبدأ الناس تبحث عن حديث: هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر صلاة المغرب أم لم يقصر صلاة المغرب؟ أنتم تعرفون أن الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، أما صلاة الصبح أو الفجر لا تقصر، تصلى تصلي ركعتين لصلاة الفجر في حضر أو سفر، والمغرب في الحضر والسفر تصلي 3 ركعات، أما الظهر يقصر إلى 2 ركعات، وكذلك العصر وكذلك العشاء. قالوا لهذا المفتي الذي يفتي في كل شيء وجريء، قيل له: لقد بحثنا عند كل المشايخ، هل تحفظون حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر صلاة المغرب؟ فلم نجد. فقلنا: لن نجد هذا الحديث إلا عندك. فنظر إليهم وقال نعم أعرف حديثا في ذلك. قالوا وما هو الحديث؟ قال روى السمرقندي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر صلاة المغرب. وأنا مش عارف قصر صلاة المغرب وهي 3 ركعات هيصليها كامل؟ قصرها هيصليها 1.5 ركعة هتصلى إيه؟ فرح قال إيه؟ وروى السمرقندي. فرجعوا فضلوا يدوروا في كتاب السمرقندي على الحديث لم يجدوا، فرجعوا إليه وقالوا لقد بحثنا عن الحديث الذي ذكرت في كتاب السمرقندي فلم نجده. قال إن السمرقندي له 3 كتب، له كتاب الكبير والأوسط والصغير زي المعجم عن الطبراني، والحديث الذي ذكرته في كتابه الكبير وكتابه الكبير لم يدخل إلى بلدكم ولن يدخل إلى بلدكم. أعوذ بالله، كذاب بيكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد برضو نشوف من الفتاوى، أي واحد يفتي في أي حاجة ما فيش مشكلة، استغفر الله العظيم. تعرفين الفتوى دي؟ يقول ابن القيم رحمه الله في الكتاب المشهور إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني المفتي ده موقع عن الله، بيوقع عن الله. ده الإفتاء دي الفتوى نسبها الله لنفسه، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الذي يفتي هو الله. وده يتجرأ، مفيش عنده مشكلة، مفيش مشكلة. ايه عشان بيتقالك يا شيخ؟ عشان قيل لك يا شيخ؟ طب يا شيخ انت رايح النار يا شيخ، خد بالك لو ظللت على ذلك ولم يغفر الله لك أنت تستحق العذاب، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك حينما تفتي بغير علم. اتق الله، ما تعرفش قل لا أدري، قل لا أعلم. القاسم بن محمد بن أبي بكر كان يقول لئن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بغير علم. لساني يتقطع وما تكلمش بغير علم، ده مين؟ ده أحد الفقهاء 7 في التابعين، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. القاسم ابن محمد أتاه رجل يسأله وهو من كبار الفقهاء عند التابعين، فنظر إلى الرجل وقال له لا يغرنك طول لحيتي ولا كثرة الناس حولي، والله لا أحسنه، يعني لا أحسن هذا الجواب على هذا السؤال الذي تسألني إياه. الآن نحن نضع هذه العبارة في مناقب القاسم بن محمد، ولا نقول انظروا إلى جهل القاسم بن محمد، إنما نقول انظروا إلى ورع القاسم، إلى خوف القاسم من الله، إلى عدم جرأته على الله. بنقول كده واحد معجب بنفسه، عنده غرور وهوى وكبر، يضيع الناس، فتاوى باطلة، فتاوى باطلة. والله العظيم ناس، انت عايزها ايه؟ عايزها حلال؟ عندي. عايزها حرام؟ عندي. والله العظيم اتقالت، واحد قالها لأحد المسؤولين، قال له شوف كل حاجة انت عايزها قولها وانا اجيب لك ليها مبرر شرعي. جاهزين جاهزين. أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، لا مش بدنياه، أشقى الناس من باع آخرته بدنيا غيره. كل ده ليه؟ ليه تفتي بالباطل؟ ما تعرفش قول ما عرفش، تعرف الحق انطق بالحق وقل الحق ولا تجامل في دين الله. مش ده الحلم؟ مش هذا الذي نتعلمه من كلام سلفنا الصالح؟ واحد أكرمكم الله معزة ربعت من كلب، من كلبة، فراح سأل أحد الناس قال له عم الشيخ، قال له إيه؟ قال له المعزة بتاعتي ربعت من الكلبة. قال له الكلب نجس والمعزة رضعت من نجس، تبقى المعزة تنجست، تبقى المعزة زي الكلب، تبقى المعزة حرام. حرام عليك انت يا اخي، حرام عليك انت. حرمت المعزة ازاي؟ مش عارف. مين اللي قال كده؟ من كده من العلماء؟ مش عارف. برضعة من معزة من كلبة حرمت المعزة؟ ده لو عاشت المعزة على رضاع لبن الكلب مش هتحرم. هنروح مسكنها ونحبسها ونطعمها من الأكل الحلال والطيب حتى يجري ذلك في لحمها ويسمن اللحم بسبب هذا الأكل الحلال الطيب، ثم نأكل المعزة. ابن عمر كان عنده فرخ دجاجة، الدجاجة دي كانت تتغذى على النجاسات، حبسها 3 أيام يطعمها الأكل الحلال الطيب ثم ذبحها ثم أكلها. مش ده حكم الجلالة التي تغذت على النجاسة كما قال العلماء في الكتب؟ لكن يقول لك إيه؟ المعزة رضعت من الكلب، والكلب نجس، مع ان بعض العلماء بيقول على لبن الكلب طاهر، لبن الكلب طاهر، لكن خد بالك، يبقى المعزة تنجس، يبقى المعزة حرام، يبقى زي الكلب. ده جايبها بايه؟ ده مش جايب بعلم، ده جايب بدماغه، دماغه قالت له كده. واحد برضه في الحج، الله يسامحه، في الحج يعني مشاعر بقى وروحانيات، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في عرفات وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، ومشاعر وعبادة والناس في خشوع، وهو عمال بيرتكب كبيرة. دي كبيرة من الكبائر أن تفتي بغير علم. واحد يقول له إيه يا شيخ؟ قال له إيه؟ قال له أنا حطيت بس حبة ريحة في ثياب الإحرام. أنتم تعلمون أن الطيب محرم من محظورات الإحرام؟ لما يجي الإنسان يؤهل نفسه للإحرام يطيب البدنة قبل ما يحرم وبعدين يلبس التوب ماشي، لكن يطيب الإحرام حاجة من اثنين، يا يغير الإحرام يا يغسل الإحرام من هذا الطيب. التاني يقول له إيه؟ الأمر واسع، الأمر واسع، تعال هنا. بيقول لك وضع طيبا على ثياب الإحرام، قال الأمر واسع. أنا هو أمر اللي واسع؟ مين من العلماء قال ده؟ جايب الكلام ده منين؟ بتقولوا للناس ازاي؟ بتتجرأ على الفتوى في الدين ليه؟ طالما مش عارف ما اقول انا مش عارف. ان كنت لا تدري قل لا ادري، ان كنت لا تعلم قل لا اعلم. انت ليه بترتكب كبيرة من الكبائر وانت في المشاعر الحرام عمال؟ والله العظيم تروح في الحج الا من رحم الله تحس ان كل الناس بتفتي، الا من رحم الله. ايه واحد والله العظيم يبقى الراجل قاعد كده يقول عليك دم، عليك دم. يا عم الحج لا انت عارف عليك دم ولا معلوش دم، انت جاي قاعد ولابس ثياب الاحرام وفي الحج عشان ربنا يطهرك من ذنوبك ولا عشان ترجع محملا باثام؟ انت مالك طالما مش عارف؟ بتبكي في الدين ليه؟ انت عمركم شفتوا واحد يخبط على بقال؟ يا عم فلان يا بقال، قال له ايه؟ اعمل لي العمليه الجراحيه دي لان انا تعبان، تعال اكشف عليا. مع احترامي للبقالين، لا، البقال بروح اشتري من عنده حاجه، المستشفيات أو الأطباء لهم تخصص، نعرف من يسأل مين. أنت بتسأل من؟ تبقى فتوى طلاق، استغفر الله العظيم، طلاق، وتبقى طلقة ثالثة والطلقة واقعة. راح قال له بصوا الكلام، والله العظيم مرة جات لي فتوى مش لاقي ليها مخرج، أنت طالق، ثلاثة ودي الثالثة. عم الحاج ولا أنت طالق، خلاص لا أجد لك مخرجا. الله يقول فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي صحيح. بعد فترة قابلني هذا الشخص، اسمع، قال لي إيه؟ قال لي أنا رحت للشيخ فلان. قلت له قال لي اطعم 60 مسكين. أعوذ بالله، يطعم 60 مسكينا وتجعل له المكان المحرم حلالا لتحمل أنت بين يدي الله بفتواك الخاطئة التي لم يقل بها أحد، تحمل ذنب هذا الرجل مع هذه المرأة في عيشهما في الحرام، إن يعيشوا في حرام وزنا. بتقول اطعم 60 مسكين، اطعم 10 مساكين، بيوزع 10 مساكين ليه؟ 60 مسكين ليه؟ 50 مسكين ليه؟ ليه؟ عندك دليل؟ افتي. ما عندكش دليل؟ ما عرفش، لا أدري. مش عيب، مش ابن عمر اتسأل؟ ده ابن عمر من علماء الصحابة سئل عن مسألة قال لا أدري. الناس اتعجبت وراح بيس إيد نفسه، نعم العبد عبد الله بن عمر سئل عن شيء لا يعلمه فقال لا أعلم. بس إد نفسه حاجة أنا ما أعرفهاش قلت ما أعرفهاش. واحد يتسأل على فضائية من الفضائيات: يا شيخ أنا عايز أسألك عن حديث يا شيخ. اتفضلي. كان بيباشرها النبي عليه الصلاة والسلام يباشر عائشة وهي حائض دون الفرج. قال لها ده حديث ضعيف. الله يقول يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. الحديث في البخاري، حديث في صحيح البخاري على الهوى كده على طول. الحديث ضعيف. ضعف وصحح وحلل وحرم ويجوز ولا يجوز. والله العظيم هتسأل وأنا أسأل كله هيسأل بين يدي الله. ما ليه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع عن علمه ماذا عمل فيه، عن علمه. ليه تتكلم بجهل؟ ليه ما تتعلم؟ اتعلم وازدد علما. لكن نبص الله يبص يقول لك ايه، اسمعوا بقى الكلام العجيب الغريب، يقول لك ايه: اخي انا مجتهد. ايه انا مجتهد، ان اصبت لي اجران وان اخطأت لي اجر واحد. هو باب الاجتهاد اتقفل؟ باب الاجتهاد مفتوح. طالما باب الاجتهاد مفتوح يبقى مفيش مشكلة. والله العظيم انا قريت كتاب لواحد في المقدمة حسيت دمي بيغلي وانا بقرأ. بيقول يوم القيامة في سنة 2014، وبعد ما قال ان سنة 2014 رح قال ايه، قال ان اصبت فلي اجران وان اخطأت فلي اجر واحد. بقى ربنا في القرآن يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاها، منتهى علمها عند الله مش عند حد. والنبي عليه الصلاة والسلام يتسأل من جبريل يقول له متى الساعة، يقول له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا جبريل عارف ولا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم، وعلمها عند الله. وانت تيجي تطلع لنا في القرن ال 14 ال 15 الهجري تقول لي 2014 وإن أصبت لي أجران وإن أخطأت لي أجر واحد. حرام عليك، حرام عليك. مين قال لك ان ده باب اجتهاد؟ يقول لك باب الاجتهاد مفتوح. ده انت مش فتحت باب الاجتهاد، ده باب الاجتهاد اتكسر مش اتفتح. احنا بنفتح باب الاجتهاد، لكن باب الاجتهاد لمين؟ للمجتهدين. من المجتهدون؟ لا 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 لا، المجتهد ده واحد ان يكون عالما بايات الاحكام في القران. ده عند بعض العلماء، خذوا بالكم، يعني عارف تفسير الآية وسبب نزولها. طب آيات الأحكام كم في القرآن؟ 500 آية. وبعض العلماء قال لا، ما يبقاش عالم بال 500 آية بتوع الأحكام بس، لأن آيات الوعظ وآيات الأمثال وآيات القصص بيؤخذ منها أحكام، فينبغي أن يكون عالما بآيات القرآن. يبقى قرأ القرآن وقرأ تفسير القرآن، خذوا بالكم. اتنين، أن يكون عالما بسنة الرسول. طبعا مش هيجمع كل السنة، قالوا أحاديث الأحكام، بالرغم أن الأحاديث اللي فيها الأمثال والقصص بيأخذ منها أحكام برضه. ثلاثة، أن يكون عالما بمواضع الإجماع، المسائل اللي أجمع فيها العلماء عشان لا يخالف إجماعا. أربعة، أن يكون عالما بأصول الفقه عشان يعرف القياس إزاي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ. كن عالما بهذه مراتب الأدلة ومراتب والترجيح والتعارض والترجيح، وهذا إذا تعارض مع هذا أيهما يقدم وكيف يقدم. أن يكون عالما بأصول الفقه، أن يكون عالما بعلم الجرح والتعديل، يعرف يطلع الحديث الصحيح من الضعيف، يعرف ده صحيح ده ضعيف. أن يكون عالما باللغة العربية. بعض العلماء قال أن يكون عالما بالسيرة، منهم من زاد أن يكون عدلا، منهم من زاد أن يكون عالما بعلم المنطق، ونحن لا نشترط هذا على الصحيح من أقوال العلماء. ده المجتهد، ده الذي إذا اجتهد وأفرغ وسعه في المسألة وفعل ما عليه ثم أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. لكن تيجي النهاردة لهو عالم بآيات الأحكام ولا عالم بأحاديث الأحكام، ومعذرة لا يعرف عن أصول الفقه إلا اسم أصول الفقه، ولا يعرف، لا عارف عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد، وقاعد افتنا مولانا حلال حرام يجوز لا يجوز، مكروه والله ده ما يعجبنيش، والله ده يعجبني، يا يعجبك وما يعجبكش وحلال. المفتي لا يتكلم من هواه، المفتي لا يتكلم من مزاجه، المفتي بيتكلم عن الله، المفتي بيتكلم عن مراد الله، عن مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المفتي بيتكلم في الدين، في دين الناس، في الحلال وفي الحرام. في سنن الدارمي باب من هاب الفتية، كانوا بيهبوها، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين قال أدركت 20 و100 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك 120 صحابي شافهم، أدركت 20 و100 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يود أحدهم إذا سئل أن يكفيه أخوه الفتية. الفتية كانوا كده، كانوا بيخافوا. يقول الشعبي رحمه الله كان إذا سئل الواحد منهم يحول على الآخر حتى ترجع إلى الأول، اسأل الشيخ فلان، الشيخ فلان، اسأل فلان، اسأل فلان، اسأل فلان، لغاية ما ترجع للأول. ليه؟ بيخافوا، كانوا يخافون من الله. لكن النهاردة انتوا تعرفوا ان القول على الله بغير علم في القرآن الكريم قرين الشرك، أو الله العظيم ده أعظم من الشرك، لأن الشرك قول على الله بغير علم، والكفر قول على الله بغير علم. مش معناه أن القول على الله بغير علم فيما دون الشرك والكفر يكون أعظم من الشرك، لا، أنا عايز أقول الشرك والكفر من القول على الله بغير علم. اسمعوا الآية دي، واسمها آية الترقي، من آيات الترقي. يعني آيات الترقي يعني الآيات اللي بدأت بالمحرم الأدنى وبعدين المحرم اللي أعلى منه وبعدين اللي أعلى منه وبعدين اللي أعلى منه. شوفوا بقى الآيات دي، قل إنما حرم ربي الفواحش، دي أول مرتبة، ما ظهر منها وما بطن، ده أخبث، والإثم، دي الدرجة الأعلى، والبغي، دي أعلى منها، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا، دي أعلى وأعلى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بص أعلى وأعلى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أعلى من الشرك في الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ربنا في كتابه العظيم ولا تقف ما ليس لك به علم، ما تتبعش حاجة أنت ما تعرفهاش، أنت مش على علم بيها. ولا تقف ما ليس لك به علم. عشان كده ابن عبد البر الله يرحمه رحمة واسعة من علماء المالكية بيقول ايه، الحجة عند التنازع في السنة، مش الدماغ والهوى والمزاج، الحجة عند التنازع في السنة، من أدلى بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد نجا، وما توفيقي إلا بالله. ده كلام ابن عبد البر الله يرحمه رحمة واسعة. لا، وبعض الناس يجي يقول لك ايه، يبقى قاعد واحد جاي يسأله سؤال في الطهارة، سؤال في الصلاة، السؤال في الطهارة مش سهل برضه، واحد جاي بيقول لك يا عم الشيخ انا بحس بكذا وكذا وكذا، وضوء انتقد ولا لا؟ انت قلت له وضوءك ما انتقدش مثلا، وضوءك ما انتقدش، ما عليكش حاجة، والصحيح ان وضوءه كان انتقد ويجب عليه الوضوء. الرجل ده طول حياته هيصلي كم صلاة بالكلام اللي انت بتقوله؟ مين اللي يتحمل الصلوات دي؟ انه صلى وهو مش متوضي، كان ينبغي عليه انه يتوضى. مين اللي يتحمل ان نضيق على الناس ما وسعه الله، او ان نوسع على الله ما ضيق؟ مين اللي يتحمل؟ مين اللي يتحمل هذا؟ ليه بتتجرأ على الفتوى بغير علم؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان الناس تقول لي شيخ، شيخ ايه؟ مش عايز كلمة شيخ خالص، دي اللي هتوديني جهنم، دي مش عايزها. واحد اهل الفتوى، انا حافظ كلمتين بطلع انصح بيهم نفسي واخواني، خلاص وقفت، اللي انا اعرفه بقوله، ما اعرفوش ما اعرفوش، لا ادري لا اعلم. الامام مالك كان بيقول لا ادري في اغلب المسائل، لا ادري. اللي ما يعرفش لا أدري يبقى مش عالم. يجي واحد بقى قعده واحد قال له بص تقعد هنا مكاني، كل اللي يجي لك قل له المسألة فيها قولان. ما هو لما يبقى بعض إخواننا كده استغفر الله العظيم، لما يبقى عايز يخرج من المسألة تتعرض عليه المسألة هو لا أرى فيها ولا بحث فيها. العلماء اختلفوا، دي أقرب كلمة يقولها، يعني منهم اللي كده ومنهم اللي كده، هو لا أرى خلاف ولا عارف خلاف ولا أي حاجة. ليه؟ يقول لك عشان يعني لما أقول العلماء اختلفوا يبقى كده، يبقى في كده وفي كده. ما هي يا حلال يا حرام، مش هي كده يا كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت اللي بتعلم الناس وتقول للناس وتدل الناس عن الحرام، وانت اللي بتوجه الناس للحرام، وانت اول المرتكبين للحرام، وانت اول المرتكبين للكبائر، وانت اول المتجرئين على الدين، وانت اول واحد بتعمل كده. الناس لا يعلمون لكن الله يعلم، لكن الله سبحانه وتعالى عليم خبير. ومن اظلم، ليس هناك اظلم من هذا، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. يقول لك دعوة الاجتهاد، لا يا حبيبي، الاجتهاد له شروط. اثنين، يقول لك دي مسألة سهلة. ما احنا لو رجعنا لكلام الإمام مالك، واحد بيسأله سؤال سؤالا قال له يا إمام مسألة سهلة، فنظر إليه الإمام مالك واحمر وجهه وغضب وقال ليس هناك في الشريعة مسألة سهلة، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مش ربنا قال كده للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مش هي دي أمانة الدين، قولا ثقيلا تقول لي سهلة، دي مسألة سهلة؟ لا، الحلال والحرام مش سهل، في أي مسألة مش سهل، في المواريث، في الطلاق، في التكفير، في التبديع، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، ما فيش سهل. واحد تاني الله يسامحه، الله يسامحه، يعمل ايه؟ وجد خلاف؟ خلاف بين العلماء؟ نقي. مش في خلاف؟ في حاجة اسمها نقي، اختلف العلماء وانت نقي قول. طب ما الناس هتنقي اللي يعجبها، هتنقي بمزاجها. ايه يعني حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ حلال. خلينا مع اللي بيقول حلال يا عم. يا شيخ في مسألة فيها كذا وكذا، أنا لي عنده فلوس، أنا اللي لي حق ولا هو اللي له حق؟ قال له والله فيها قولين. ده يقول لا أنا أخذ بالقول الأول، ده يقول لها أنا أخذ بالقول الثاني. في حاجة اسمها خذ ونقي في الشريعة؟ لو خذ ونقي في الشريعة أمال أتت ليه قول الله فإن تنازعتم في شيء؟ ما قالش كل واحد فيكم يفضل على اللي هو عليه، اللي ما قالتش كده. فإن تنازعتم في شيء كله يبقى صح؟ لا، فإن تنازعتم في شيء لازم توصلوا للصح على حسب قدرتكم وعلى حسب الإمكانيات التي عندكم، فردوه إلى الله، إلى كتاب الله يعني، وإلى الرسول، أي إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ويأتي يعني مرة واحد يقول لك دعوة الاجتهاد، ومرة يقول لك فتوى سهلة ويفتي، ومرة واحد يقول لك طالما فيها خلاف يقول أي حاجة والناس تنقي، وده غلط. وواحد تاني بيتتبع الرخص، ليه؟ تسهيل العلماء، وأنا اتكلمت على تتبع الرخص. ما ينفعش تتبع الرخص وزلات العلماء، لا يجوز. طب خدوا بالكم، في كتب العلماء مذهب زي مذهب الحنابلة مثلا، في مسألة إنه يجوز أن ينسب الولد لأبوين في النسب. انتوا قولوا لي دي مساله، دي زله من الزلات في المذهب، ما تجيش زله من الزلات في المذهب وانا اجي اقول بيها. ينسب لابوين يعني ايه؟ يعني واحد يبقى اسمه فلان ابن فلان وينفع فلان ابن فلان راجل تاني. ليه؟ ده ابوه وده ابوه. ينفع ابن، ينفع ابن يبقى من امين؟ يعني ازاي ابن من امين؟ ما هي دي ممكن تيجي في حالة واحدة وفيها خلاف بين العلماء، ان لو جبنا بويضة المرأة دي مع حيوان منوي بتاع رجل زوجها ورحنا حاطينهم في رحم امرأة تانية. العلماء هنا بقى المعاصرين بيختلفوا، الأم هي صاحبة البويضة لما الجنين ده يتكون ويتولد، الأم بقى هي صاحبة البويضة دي ولا هي صاحبة الرحم؟ بس عمرهم ما يقولوا ان الاتنين يبقوا أمين، لازم في النهاية هطلع بأم واحدة. وأعجب من كده في بعض المذاهب يقول لك ده ابن لأبوين، ما ينفعش ابن الأبوين دي أبدا. ادعوهم لآبائهم، هو أب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. زيد بن حارثة ما ينفعش يبقى زيد بن حارثة وزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، اتلغى خلاص، ما ينفعش يبقى الاثنين، هو واحد بس، له أب واحد وله أم واحدة بس. فيا جماعة نيجي إحنا واحد يتتبع الرخص دي ويتتبع زلات العلماء، والله العظيم يقعد ينقب ويدور عشان ايه؟ عشان اطلع عبارة، عشان اطلع جملة اخد منها اللي انا عايزه. لا يا جماعة حرام، حرام يا جماعة اللي احنا بنعمله في دين الناس ده، حرام اللي احنا بننشره على الناس ده. الدين مش كده، الدين مش كده، احنا عايزين الدين قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الكتاب والسنة بس، ما في ادلة اجماع وقسم. انا عارف ما هو الإجماع مبني على الكتاب والسنة، والقياس مأخوذ من الأمثال اللي موجودة في السنة، كل الأدلة اللي موجودة، حتى شرع من قبلنا على قول من يأخذ به شرع لنا إن لم يأتي في شرعنا ما يخالفه له دليل من الكتاب والسنة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فما فيش دليل إلا وهو مبني على الكتاب ومبني على السنة، هو ده. لكن ما فيش دليل مبني على هوى، ما فيش دليل مبني على مزاج، مفيش الكلام ده يا جماعة. عايزين نعلم الناس الدين صح، عايزين نعرف الناس الدين صح، ده القول وده دليل القول. والنهاردة باب آخر اتفتح، أعوذ بالله أعوذ بالله، باب الضرورة. لما يكون في ضرورة عندنا قواعد، الضرورات تبيح المحظورات، عندنا في القرآن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مفيش مشكلة. لكن والله العظيم من غير ضرورة تبقى ضرورة. يا عم الشيخ مش عارف فيه ايه، ضرورة ضرورة، وهي ما تكونش فيها ضرورة. مش الضرورة دي معروفة، هي التي ايه هي الضرورة؟ التي تستحيل الحياة بدونها، هي دي الضرورة. ايه هي الحاجة؟ هي التي تشق الحياة بدونها. ايه هي الامور التحسينية؟ هي الامور التي تكون مكملات للحياة. التلاتة دول اسمهم مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة ضروريات وحاجيات وتحسينيات، معروفين. يعني ايه ضرورة؟ يعني ايه حاجيات؟ يعني ايه تحسينيات؟ الضرورة دي مش اي حاجة كده تقع فيها. يا عم الشيخ مش عارف ايه، ينفع اخد بالربا عشان الضرورة؟ ينفع اسافر من غير محرم عشان الضرورة؟ ينفع مش عارف ايه عشان الضرورة؟ عشان الضرورة؟ مفيش ضرورة، وانا عمال اقول ضرورة ضرورة، حلال عشان الضرورة، حلال أحلينا عشان الضرورة وما فيش ضرورة. استنى يا عم، يا عم المفتي، يا عم الشيخ، انتظر، اعرف الأول في ضرورة ولا لا، اسأل اسأل وتبين وشوف في ضرورة ولا لا قبل ما تقول حلال ونفتح على الناس الكلام ده. يقول لك مصلحة مرسلة، هو كلمة مصالح مرسلة دي عايزة كلام طويل قوي. ما هو بعضهم بيقسم المصالح ثلاثة، مصالح معتبرة يعني اعتبرها الشرع، مصالح ملغاة يعني لغاها الشرع، مصالح مرسلة يقول لك لا الشرع اعتبرها، دي نص بالاعتبار ولا نص بالإلغاء، ينظر إن كانت المصالح أكتر يبقى معتبرة، المفاسد أكتر تبقى ملغاة، مع إن في النهاية إن كانت المصالح أكتر هتبقى تدخل تحت المعتبرة، إن كانت المفاسد أكتر هتبقى تدخل تحت الملغاة. لكن عايزين نتقي الله، وإخواننا اللي بيتشيخوا من الصحف، أقول لكم على حاجة، لو جبنا لكم كتب الطب، وكتب الطب عندنا كتيرة موجودة عندنا في البيت، ينفع ما نروحش للدكاترة؟ إيه رأيكم نشتري كلنا كل كتب الطب ونوفر بقى المستشفيات ونوفر الدكاترة؟ لا عايزين دكاترة ولا عايزين مستشفيات، ما ينفعش. معاك الكتب لكن في طبيب عنده خبرة، معاك كتب العلم في عالم، في عالم عنده خبرة، عنده استنباط، عنده قوة فهم. اوعى تستحي ان انت تتعلم، حتى لو اتقال عليك يا شيخ، حتى لو طلعت على فضائية، اقعد وتعلم، من اللي أكبر منك واللي من الأصغر منك ومن اللي زيك. ده لو أنت عايز ربنا وعايز ترضي ربنا. فإحنا مع المفتي في مسألة إن في ناس يقول لك المتشددون غير مؤهلين للفتوى، وسببت الفتوى دي فوضى في المجتمع، مش هم بس، ناس كتير. لا، وعشان كده الكلام ده ينبغي أن يعمم، وينبغي أن يوجه كل خطيب وكل داعية وكل متصدر: تفقهوا قبل أن تسودوا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي.